بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ففي هذا اليوم 15 من شهر شعبان سنة 1441 معنا هذا المجلس، وهو المجلس 5 من مجالس أحكام الصيام. ودرسنا في هذا اليوم في الكلام عن صيام التطوع وبعض والأيام التي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيامها. وقبل البدء في ذلك، لنا تعليق على حديث يتعلق بالدرس الماضي، وهو ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. هذا الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما، وفيه جملة من المسائل، أولها أن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن من ترك القضاء حتى مات لعذر، من مات وعليه صوم، يعني أفطر بعذر شرعي ثم مات ولم يقضي، فهذا له حالتان: الأولى أن يكون قد استمر معه العذر حتى مات، ومثاله من مرض في شهر رمضان ولم يستطع الصيام فأفطر ثم استمر معه المرض حتى مات ولم يقضي، أو أنه مات في أول شوال فلم يأتي عليه أيام أخر، فما حكم هذا؟ قال العلماء: لا شيء عليه. فإنه إذا مرض في رمضان فلم يزل مريضا حتى مات فليس عليه شيء، وليس على أبنائه ولا ورثته شيء من قضاء أو كفارة، لأنه حق الله وجب بالشرع، ومات من يجب عليه قبل إمكان فعله فيسقط إلى غير بدل. وقد نقل العلماء الإجماع على ذلك، قال الخطابي: اتفق أهل العلم على أنه إذا أفطر في المرض والسفر ثم لم يفرط في القضاء حتى مات فإنه لا شيء عليه ولا يجب الإطعام عنه. قال غير قتادة، فإنه قال يطعم عنه وحكي ذلك عن طاووس. إذن هو قول عامة أهل العلم. إذن هذا هو الحل الأول، أن يستمر معه العذر حتى يموت أو يرفع عنه عذر لكن لا يدرك أياما أخر، يموت في أول شهر شوال. الحالة الثانية أنه يدرك أياما أخرى لكنه يؤخر القضاء ثم يموت، ثم يموت ولم يقضي، فهذا هو الذي ورد فيه وفي أمثاله مثل هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. هذه الأحاديث في ظاهرها أن من مات وعليه صيام واجب أنه يقضى عنه، لكن العلماء اختلفوا في فهم هذه الأحاديث. فالإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: لا يصوم عنه وليه ولا يصوم أحد عن أحد، وإنما يطعم عن الميت. والإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه قالوا: إن أمكنه القضاء فلم يفعل أطعم عنه ورثته، سواء كان الصوم عن نذر أو في قضاء رمضان. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى أن هذه الأحاديث يصوم عنه وليه في صيام النذر، إذا مات وعليه نذر صوم أو كفارة، أما إذا مات وعليه صوم من رمضان فإنه يطعم عنه ولا يصام عنه. وذهب الشافعي رحمه الله في أحد قوليه إلى ما دل عليه هذا الحديث، فقال: يستحب للولي أن يصوم عنه ويصح صومه عنه ويبرأ به الميت ولا يحتاج إلى إطعام عنه. وهذا القول هو الأظهر والأقرب. وهو الذي صححه النووي واستدلوا بهذا الحديث، واختاره العلامة بن عثيمين رحمه الله، فقال: يستحب للولي قضاء الصوم ولا يجب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم، المقصود به الذي يموت وقد أمكنه القضاء ولم يقضي، الذي يموت وقد أمكنه القضاء ولم يقضي. وقوله وعليه صيام اختلف العلماء فيه، هل يقصد به صيام شهر رمضان أو صيام النذر أو يقصد به أي صيام واجب، وذكرنا مذهب الشافعي في ذلك، وأن المقصود به أن يكون عليه صيام واجب من نذر أو كفارة أو من صيام من قضاء رمضان. وقوله صام عنه وليه أو فليصم عنه وليه، هذا الأمر لا يدل على الوجوب، يعني لا يجب على الولي أن يصوم عنه وإنما يستحب. لماذا لا يجب؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فليس الولي مكلفا بهذا، وإنما كان واجبا على ميته. فمن باب الإحسان أن يبادر أهله وأقرباؤه إلى قضاء الصيام عنه، فإن لم يفعلوا أو لم يوجد من يتبرع بذلك فإن كان له تركة يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. والولي المقصود به الوارث، وقيل المقصود به القريب سواء كان وارثا أو غير وارث. فعلى هذا ورثته يقوم بالصيام عنه، فإن لم يفعلوا وفعله بعض أقربائه أو أصحابه فلا حرج. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم ننتقل إلى الحديث عن صيام التطوع، وهو صيام النافلة. وما أحوج الإنسان إلى أن يكون له نافلة يتنفل بها من العبادات لا سيما الصيام. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء عنه كما في البخاري وغيره في من حديث أبي هريرة في حديث الولي أن الله جل وعلا يقول وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. الحديث. وقد مر معنا ذكر الأحاديث الواردة في فضل الصيام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي أمامة عليك بالصوم فإنه لا مثل له، والصائم دعوته لا ترد كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصيام فوائد عدة كما ذكر العلماء، قال الحافظ ابن رجب منها كسر النفس فإن الشبع والري ومباشرة النساء تحمل النفس على الأشر والبطر والغفلة، ومنها تخلي القلب للفكر والذكر، فإن تناول هذه الشهوات قد تقسي القلب وتعميه وتحول بين العبد وبين الذكر والتفكر، ومنها تذكر نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد، فالغني يعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره له على ما منعه كثيرا من الفقراء. ومنها أن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان من ابن آدم، فتسكن بالصيام وساوس الشياطين وتنكسر ثورة الشهوة والغضب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. إن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. ثم قال عليه الصلاة والسلام وكذلك الزكاة وسائر الأعمال، فتحاسب على الفريضة، ثم إن كان فيها نقص يقال انظروا هل لعبدي من تطوع. فكذلك الصيام، وصيام التطوع على قسمين: تطوع مطلق وهو الأيام التي أو الحث الصوم المطلق الذي لم يأتي في النصوص مقيدا بوقت أو زمن، وهناك أيام معينة وهو صوم التطوع المعين كصيام الست من شوال ويومي الاثنين والخميس وأيام البيض وغير ذلك كما سيأتي معنا. فمن الأيام أو من الصور المستحب صيامها مما جاء الترغيب في صيامه صيام داود عليه الصلاة والسلام، صوم يوم وإفطار يوم، وهو أفضل الصوم وأحبه إلى الله، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو فقال له: صم يوما وأفطر يوما، فقال: إني أطيق أفضل من ذلك، فقال: لا أفضل من ذلك. فمن كان يطيق أن يصوم يوما ويفطر يوما ولا يضيع حقوق الله سبحانه، لا يضيع حقوق أخرى عليه، فهذا هو أفضل الصيام الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر عن بعض السلف أنه كان لا يصوم فيسأل فيقول: إنه يشغلني عن القرآن أو نحو ذلك. وهذا من فقه السلف أن يعلم الإنسان أي العبادات المستحبة يأتيها فيعمل ما يكون مقربا له إلى الله جل وعلا. كذلك يستحب صيام يومي الاثنين والخميس. تقول عائشة رضي الله عنها كما في السنن الترمذي والنسائي وابن ماجه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. وفي حديث أبي قتادة عند الإمام مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل من على الأمة في يوم الاثنين بثلاث نعم: أنه اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه اليوم الذي بعث فيه، وأنه اليوم الذي أنزل عليه فيه القرآن، فهو يوم فرح وسرور. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، وليس في ذلك حجة لأصحاب الموالد الذين يقيمون الاحتفالات في مولده صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لم يفهمه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفهمه أحد من الأئمة أئمة الإسلام، ولم يقول بذلك، وإنما من أراد أن يصومه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد أتى بالسنة. وما زاد على ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وجاء في سنن النسائي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، فقال: ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ومن الأيام التي يستحب صيامها صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر، فالحسنة بعشر أمثالها. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتحرى بصيامها الأيام البيض: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، وأيام البيض صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأمر بصيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، ويقول هو كصوم الدهر. فدلت الأحاديث على استحباب إيقاع هذه الثلاثة الأيام في هذه الأيام الثلاثة: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. فإن لم يستطع الإنسان فله أن يصوم ثلاثة أيام من الشهر، من أوله أو من أوسطه أو من آخره. ويستحب للمسلم ألا يخلي شهرا من صيام، لو عجز عن صيام ثلاثة أيام فليصم يومين، فإن عجز فليصم ولو يوما واحدا من الشهر. وقد جاء في سنن النسائي من حديث أبي عقرب رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام، فقال له: صم يوما من كل شهر. فقال: يا رسول الله، أجدني قويا. فقال: صم يومين من كل شهر. فقال: يا رسول الله، أجدني قويا. فقال: صم ثلاثة أيام من كل شهر. وبوب عليه النسائي رحمه الله باب صيام يوم من كل شهر، وباب صيام يومين من كل شهر. فدل هذا على أنه يستحب للمسلم ألا يخلي شهرا إلا ويكون له حظ ونصيب من الصوم. قال النووي رحمه الله: يستحب ألا يخلي شهرا من صيام، يستحب ألا يخلي شهرا من صيام. كذلك مما يستحب صيامه صيام الست من شوال، وقد جاء في ذلك حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. والحديث في صحيح مسلم، وقال به جماهير أهل العلم. ولا يشترط في هذه الست أن تكون متتابعة، فلو صام من أول الشهر ثم يوما أو يومين ثم أفطر ثم صام فلا حرج عليه ما دامت في شهر شوال، فالتتابع لا يشترط. ولو صامها عقيب الفطر أو فصل بينها أو تابعها أو فرقها فكل ذلك جائز، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم وأتبعه بست من شوال. فشهر شوال كاملا محل لصومها. وما يعتقده بعض الناس من أنه يلزم أن تصومها ثاني أيام العيد، ثاني أيام شوال، هذا غير صحيح. بل استحب جماعة من السلف ألا يعجل في صيامها، وأن يفرح مع إخوانه المسلمين بعيد الفطر ويأنس إليهم ومع أهل بيته وزواره، ثم بعد ذلك يصوم. واختلف العلماء هل يجوز صيام الست من شوال قبل القضاء، على قولين لأهل العلم. أصحهما أن ذلك جائز، لأن القضاء وقته موسع، فإذا قضى بعد ذلك جاز له، وإن كان الأفضل أن يبدأ بصيام القضاء، لكن إن شق عليه فله أن يصوم الست من شوال ثم يقضي في عدة من أيام أخرى. ولا يتعارض هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، فإن من صام رمضان كله أو صام من رمضان ما تيسر وأفطر بعذر فإنه داخل في هذا الحديث في أظهر قولي العلماء. ومما جاء الحث على الصيام فيه من الأيام التي جاء صيامها صوم عشر ذي الحجة، فإن عشر ذي الحجة أيام فاضلة، والله جل وعلا أقسم بلياليها فقال والفجر وليال عشر. قال النووي المراد بالعشر الأيام التسعة من أول ذي الحجة، وأقسم الله بها لعظمها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وسنن أبي داود أنه قال في حديث ابن عباس ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه العشر. قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وورد حديث اختلف العلماء في صحته، وهو حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام العشر. حسنه بعض أهل العلم وضعفه آخرون، لكن لا يدل هذا لو قيل بضعفه على عدم استحباب الصيام كما قاله بعض الناس، لأنه داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله. فمن العمل الصالح الصدقات والتنفل وقراءة القرآن وكذلك الصيام. ومن الأيام الفاضلة التي جاء الفضل في صيامها صوم يوم عرفة، وذلك لغير الحاج. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي قتادة صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وإنما قال العلماء يستحب لغير الحاج، لأن الحاج السنة في حقه أن ينشغل بالذكر والطاعة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد حج ووقف في عرفة وهو مفطر صلى الله عليه وآله وسلم. فالفطر أفضل لأهل عرفة لاختياره صلى الله عليه وسلم ذلك لنفسه ولأصحابه. وقوله صلى الله عليه وسلم يكفر الصيام، يكفر سنة قبله وسنة بعده، اختلف العلماء في ذلك، هل يدخل فيه تكفير جميع الذنوب بما في ذلك الكبائر، أم أن الكبائر تحتاج إلى توبة وإقلاع وإنابة؟ وهذا القول الثاني أن الكبائر تحتاج إلى توبة هو الأقرب، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تؤت كبيرة. فإذا كان هذا في صيام الفرض فكيف بغيره؟ ومما ورد الفضل في صيامه صوم شهر الله المحرم، فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فيستحب الإكثار من الصيام في شهر الله المحرم، ويتأكد صيام يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من هذا الشهر شهر الله المحرم، وقد كان صيامه واجبا في أول الأمر ثم نسخ، فقد وجب في السنة الثانية صيامه ثم نسخ في نفس العام بفرض رمضان، وهو يوم كانت تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، هكذا في حديث عائشة في الصحيحين رضي الله عنها تقول فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، يعني ترك وجوبه. ويقول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. وهذا كان في السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم. فدلت الأحاديث على أن صوم عاشوراء كان واجبا ثم نسخ ذلك وبقي استحبابه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في فضله وبيان ما فيه من الفضل قال إني أحتسب على الله أن يكفر به صيام سنة، إني أحتسب على الله أن يكفر به صيام يعني سنة، كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه صيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، وهذا من فضل الله عز وجل على العباد. ثم جاء الحث من النبي صلى الله عليه وسلم على مخالفة اليهود في صيامه، فإن اليهود كانت تصومه يعني يوم عاشوراء، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يوم تصومه اليهود وتعظم، فقال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فيستحب صيام التاسع مع العاشر مخالفة لأهل الكتاب، فمن لم يستطع فصام العاشر وما بعده أو صام العاشرة فقط فلا حرج. ومن الأيام التي يستحب صيامها صوم شهر شعبان. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، يعني إلا قليلا، كما جاء في بعض الروايات، برواية كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فيستحب الإكثار من صيام شهر شعبان ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا، وفي ذلك تعويد للمسلم على الصيام، فإذا جاء رمضان يأتي وهو مستعد لصيامه. ومما نبه عليه العلماء أن الأحاديث التي وردت في فضل صيام يوم ليلة النصف من شعبان أو يوم النصف من شعبان وقيام ليلته أن ذلك لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن ليلة النصف من شعبان ورد في فضلها وفضل قيامها وفضل إحيائها وصيام يومها أحاديث كثيرة، والذي عليه المحققون من العلماء أنها لا تصح. وقد سئل عنها الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فقال لا يصح في ذلك شيء. ومن أشهر الأحاديث التي اختلف العلماء فيها حديث النزول الإلهي ليلة النصف من شعبان، وأن الله ينزل فيها، وفي رواية يطلع الله فيغفر فيها لكل مسلم إلا لمشرك أو مشاحن. فهذا الحديث من أهل العلم من قال بأنه حسن بمجموع الطرق، ومن أهل العلم من قال لا يصح في ليلة النصف من شعبان حديث، وهذا هو الصواب. وأما النزول الإلهي فإن الله ينزل في كل ليلة، فإن الله ينزل في كل ليلة، ولهذا لما سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله عن ذلك فقال له رجل: أينزل الله ليلة النصف من شعبان؟ فقال: يا ضعيف، ينزل الله في كل ليلة. فهذه جملة من الأيام التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على صيامها والاجتهاد فيها. ننتقل معكم بعد ذلك إلى أيام جاء النهي عن صيامها، فمن ذلك صوم يومي العيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الفطر ويوم النحر. يوم الفطر من صيامنا ويوم النحر، يومان عيدان للمسلمين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، وقد أجمع العلماء على ذلك. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وهي أيام منى، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أيام أكل وشرب، ولم يرخص في صيامها إلا لمن لم يجد الهدي من الحجاج وأراد أن يصوم ثلاثة أيام في الحج فله أن يصومها، وأما من سواه فلا يرخص له بذلك. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا إذا كان له عادة. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم. الذي ما عنده عادة من الصيام لا يصلح أن يأتي قبل رمضان فيبدأ فيصوم يوم أو يومين، إما احتياطا وإما غير ذلك، إلا من كان عليه صوم أو من كان له عادة في صيام الاثنين والخميس فوافق ذلك اليوم يومه فلا بأس، أو يصوم قضاء أو نحو ذلك. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، فقال: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. متفق عليه من حديث أبي هريرة. ودخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها وهي صائمة في يوم الجمعة، فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فدل هذا على أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يوافق عادة له. إذا وافق عادة كأن يكون يصوم يوم ويفطر يوم، أو يصوم الثلاث الأيام البيض فيوافق يوم الجمعة فلا حرج. ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. فهذا لحق الزوج. أما إذا كانت تصوم رمضان أو قضاء فإنها تصوم وتستأذنه من باب العشرة والإحسان وتخبره، فإن منعها من صيام الفرض فلا تطيعه. وهذا الحديث يدل على عظيم حق الزوج، وأن حق الزوج على زوجته عظيم، فالرجال قوامون على النساء، وحقه في الاستمتاع واجب على المرأة أن تطيعه، فيقدم حقه على التطوع بالصيام وغيره. ومما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه أنه نهى عن صوم الدهر، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن صيام الدهر. وصيام الدهر أن يصوم الأيام كلها، ولهذا قال العلماء: لا بأس أن يصوم إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها، وهي أيام منى، يعني يفطر يومي العيدين وأيام التشريق. أما أن يصوم ويسرد الصوم فيصوم السنة كاملة فهذا لا يجوز. هذه بعض ما ورد في الأيام التي نهى النبي صلى الله عليه وعليه وسلم عن صيامها. بقي عندنا الإشارة إلى حديثين. الأول ما ورد في النهي عن صيام النصف الثاني من شعبان، وهو حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فدل هذا الحديث على أنه لا يصام بعد 15 من شعبان حتى يأتي رمضان. لكن هذا الحديث مختلف فيه، قال بصحته جماعة من العلماء، والصحيح أنه حديث لا يصح، فقد ضعفه الإمام أحمد، وضعفه أيضا شيخه عبد الرحمن بن مهدي، وضعفه يحيى بن معين، وضعفه ابن عدي والبيهقي وابن الجوزي وكثير من العلماء والحفاظ، قالوا بأنه حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن رجب، قال الأثرم، الأحاديث كلها تخالفه، يعني هذا الحديث ضعيف وكذلك تخالفه الأحاديث الصحيحة، مثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين، فدل هذا على أنه يجوز أن يتقدم صيام، أي أن يتقدم رمضان بصيام أكثر من يوم أو يومين، فإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين، أما ما كان سوى ذلك فإنه جائز، وهذا هو الصواب. الحديث الثاني ما ورد في النهي عن صيام يوم السبت مفردا، وهو حديث عبد الله بن بسر عن أخته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم الحديث. وهذا الحديث في السنن، في سنن أبي داود ومسند أحمد، ورواه الترمذي وابن ماجه وغيرهم، واختلف العلماء فيه وفي معناه، فمن أهل العلم من قال بما دل عليه من النهي عن إفراد يوم السبت، ولكن جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة قالوا بأن هذا الحديث، بأنه لا دلالة لهذا الحديث، وأنه يجوز صيام يوم السبت، لا سيما إذا وافق يوما فاضلا كيوم عرفة أو يوم عاشوراء ونحو ذلك. ولا يعرف أحد من العلماء ممن قال بكراهية إفراد يوم السبت من المتقدمين. ثم إن هذا الحديث قد قال بضعفه جماعة من العلماء، وممن ضعفه الإمام مالك ويحيى بن سعيد القطان والإمام أحمد والزهري والأوزاعي، وقال النسائي هذا حديث مضطرب، وقال أبو داود هذا حديث منسوخ، وقال شيخ الإسلام هذا حديث شاذ غير محفوظ، وكذلك قال ابن القيم وغير واحد من العلماء. نعم الحديث صححه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان، وصححه من المتأخرين العلامة الألباني، لكن الصواب مع من قال بضعفه ولم يقل أحد بالمنع من صيام يوم السبت، وإن كان اشتهرت هذه المسألة في هذا الزمن لما أفتى به العلامة الألباني رحمه الله، ولكن الصواب هو ما عليه جماهير أهل العلم. هذا ما تيسر ذكره في هذه المسائل، وبهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ويكون إن شاء الله مجلسنا السادس في الحديث عن قيام رمضان، والله تعالى أعلم.